السؤال الثاني هو سؤال مما عمت به البلوى في بعض البلاد. هل تجوز مبادرة شراء سيارة لعاملين بالخارج من خلال المبادرة التي طرحتها إحدى الحكومات، تودع مبلغ من المال لمدة معينة مقابل إعفاء جمركي، وعندما يحين الموعد تأخذ العملة بقيمتها الحاضرة؟ هل هذه المعاملة فيها مخالفة للشريعة، فيها شبهة الربا أو نحوه؟ أولا، لا أريد أن أفتات على أصحاب الفضيلة علماء المشرق، والأصل أننا نحيل في قضايا المشرق إلى علماء المشرق، وإذا كان لنا أن نقول كلمة في هذا، فإن مبلغ علمنا أن ودائع البنوك قروض، ودائع البنوك قروض، إذا صحت البدايات صحت النهايات، ودائع البنوك قروض، لأن حقيقة القرض تمليك للشيء على أن ترد بدله، وهو بهذا يختلف عن الإيداع. ما هو الإيداع؟ توكيل في حفظ الشيء على أن ترد عينه، هو ولهذا فإن الودائع المأذونة في استعمالها ورد بدلها قروض، مهما اختلفت التسميات المصرفية والتجارية والبنكية. وهذا التكييف، هذا التوصيف، هو ما اتفقت عليه الشريعة والقانون. ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي، الودائع تحت الطلب، يعني الحسابات الجارية سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي. لماذا؟ حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان عليها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئا. مش هو فيه يعني هل هناك قرض يقدم لغني؟ لا علاقة للتوصيف بكون الآخذ المال غني أو فقير، بنك أو شخص عادي. الوديعة المأذون في استعمالها قرض، هذا هو التكييف الشرعي الصحيح للودائع المصرفية. المعنى ده أيضا منصوص عليه في التقنين المدني، الدكتور عبد الرزاق السنهوري أبو القوانين المدنية في المادة 726 في القانون المدني المصري يقول: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله، اعتبر العقد قرضا. إذا اتفقت الشريعة والقانون في تكييف وتوصيف ودائع البنوك على أنها قروض. طيب، القروض التي تجر نفعا ممنوعة بالإجماع، حتى وإن كان الحديث الوارد في ذلك ضعيفا، لكن معناه ومضمونه ودلالته متفق عليه عند الجميع. فإذا أقرضه مبلغ من المال على أن يعطيه سيارته ينتفع بها شهرا أو شهرين، أو على أن يسكن في بيته، أو على أن يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه ماله، هذا لا يجوز عند جميع أهل العلم. وفي هذه الصورة فإن الوديعة مقابل الإعفاء من الرسوم الجمركية، فهو نفع ظاهر مقصود بلا نزاع. وهذا من أظهر تطبيقات هذه القاعدة، فآل الأمر إلى القرض بفائدة، وهي الصورة التي اتفقت المجامع الفقهية على ردها. ولست في حاجة إلى أنقل إلى حضراتكم يعني قرارات المجامع الفقهية في أن الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية قروض ربوية محرمة، سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير. طيب، لكن يبقى بعد هذا النظر في الضرورات أو الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلتها. فمن ناحية الجهة، الدولة، الحكومة، الجهة الرسمية التي اقترحت هذا القانون، لها علماؤها الذين يفتونها ويقدرون لها ضرورتها ويتحملون تبعة ذلك، وحسابهم على الله عز وجل، وهي لا تنظر في فتوى ترد إليهم من غيرهم، فقد كفينا تبعة الدخول في هذا الأمر. أما من ناحية عموم الناس الذين ينتفعون بهذه القوانين، فالذي يظهر أننا أمام مصالح ومنافع ولسنا أمام ضرورات أو حاجات ماسة تنزل منزلة الضرورات تسوغ الدخول في مثل هذا العرض. ومن بدا له أنه في حالة ضرورة أو ما ينزل منزلتها، عرض حالته على من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى المخالطين له عن كثب، ليقدروا له ضرورته إن وجدت. والله تعالى أعلى وأعلم.